الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم مجددا وأرحب بكم إلى عرض الأنباء. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن البيت الأبيض الأمريكي قوله اليوم إن الحسابات السياسية العراقية ستجعل من الصعوبة بمكان توقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، غير أن البيت الأبيض عبر أيضا عن أمله وكذلك عن ثقته في التوصل إلى هذا الاتفاق، حسب ما جاء على لسان الناطقة باسمه دانا بيرينو. وجاء حديثها إثر قول رئيس إقليم كردستان الزائر مسعود بارزاني في مقابلة أجرتها معه صحيفة واشنطن بوست إنه يشك في إمكان توقيع الاتفاق مع بغداد. من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود اليوم الخميس إن آمال إدارة الرئيس جورج بوش في إبرام الاتفاقية الأمنية مع العراق أخذت تتلاشى بعد التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على مسودة الاتفاقية، ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أنها تعديلات مرفوضة. وحذر المسؤول الأمريكي من أن نافذة النقاشات والمفاوضات على وشك أن تغلق، وأوضح أن المسؤولين الأمريكيين يعكفون على دراسة التعديلات العراقية المقترحة، لكنه أكد مجددا إصرار الإدارة الأمريكية على أن المسودة الحالية مسودة جيدة. أجرى وزير الخارجية هوشيار زيباري اتصالا هاتفيا مساء أمس بنظيره السوري وليد المعلم، وبحث معه تداعيات وتفاعلات الغارة العسكرية الأمريكية على موقع ألبو كمال داخل الأراضي السورية، حسب بيان نشرته الوزارة على موقعها على الإنترنت اليوم. أضافت فيه أن زيباري أوضح موقف الحكومة العراقية الرافض لهذه العملية، وأكد على الحاجة إلى المزيد من التعاون التنسيق الأمني بين البلدين لضبط الحدود ومنع عمليات التسلل عبرها. زيباري أكد أيضا حرص الحكومة العراقية على احتواء الموقف وتفادي التصعيد السياسي والإعلامي، لأن من شأن ذلك الإضرار بمصلحة البلدين حسب البيان. نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن قناة تلفزيونية سورية أن دمشق أخذت تقلل من عدد قواتها المرابطة على الحدود مع العراق، وذلك ردا على الغارة التي شنتها طائرات أمريكية على قرية ألبو كمال في سوريا. هذا ولم يصدر تأكيد على هذا النبأ من مسؤولين عراقيين أو سوريين حسب الوكالة. في هذه الأثناء شهدت شوارع العاصمة السورية دمشق اليوم مظاهرات شارك فيها الآلاف احتجاجا على الغارة، والتي أدت إلى مقتل 8 أشخاص. شارك في المظاهرات طلاب وموظفون مرددين هتافات مناوئة للولايات المتحدة وحاملين صورا للرئيس السوري بشار الأسد. وكانت السفارة الأمريكية في دمشق قد أعلنت في وقت سابق من هذا اليوم إغلاق أبوابها لأسباب أمنية. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أعلنت وزارة الدفاع منع منتسبيها من الموظفين ومن القوات المسلحة من ممارسة النشاط السياسي داخل أحزاب، وكذلك من المشاركة في نشاطات لها علاقة بالانتخابات. الوزارة حذرت من احتمال تعرض أي من منتسبيها ممن تثبت مشاركته في مثل هذه النشاطات إلى السجن لمدة 5 أعوام، وذلك وفقا لتعهد طلبت الوزارة من جميع العاملين تحت إمرتها توقيعه. وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم العبيدي كان أول شخص وقع هذا التعهد، وتبعه في ذلك كبار الموظفين في الوزارة. الوزير أكد أن مهمة الجنود الوحيدة خلال الانتخابات المحلية المقبلة هي حماية المراكز الانتخابية وحرية تعبير الناخبين عن أنفسهم. يذكر أن قوات الجيش العراقي تضم 260 ألف عسكري حالياً. قال مسؤولون في إسبانيا إن انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة داخل مرأب للسيارات قرب جامعة نافار في مدينة بامبلونا الشمالية اليوم أدى إلى إصابة عدة أشخاص. وكانت قنبلتان قد انفجرتا في الأسبوع الماضي قرب إقليم الباسك، وحملت السلطات منظمة إيتا الانفصالية مسؤوليتها عنهما. يذكر أن إيتا قتلت في أعمال عنف على مدى 4 عقود ما يقارب من 800 شخص في صراعها من أجل انفصال إقليم الباسك عن إسبانيا وفرنسا. رفضت الفاتيكان طلبات تقدمت بها منظمات يهودية لفتح أرشيفها السري خلال فترة البابا بيوس 12، والتي تزامنت مع استهداف اليهود على يد النازية. كان قادة ومؤرخون يهود قد اتهموا البابا بيوس بغض الطرف عن تعرض اليهود إلى مذبحة، وطلبوا الاطلاع على أرشيف الفاتيكان، بينما قال الكرسي البابوي إنه كان يعمل بشكل سري وإنه أنقذ العديد من اليهود خلال فترة الحرب العالمية الثانية. الناطق بلسان الفاتيكان قال إن هذه المطالب مفهومة، غير أنه قال أيضا إن تصنيف حوالي 16 مليون وثيقة قد يستغرق 7 سنوات مقبلة في الأقل. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لعرض الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
سيدتي وسادتي، أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي أعده لهذا اليوم ويقدمه لكم نبيل الحيدري.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق لهذا اليوم وعناوين محاوره. 13 محافظة تتسلم ملفاتها الأمنية لحد الآن، والخمس الباقيات على الطريق. في تقرير دولي، العراقيون في القرى والقصبات أمام مخاطر المياه الملوثة. وبين مجلس النواب والمفوضية، هل ستجري الانتخابات في نهاية الشهر الأول من العام المقبل؟ انضمت محافظة واسط إلى شقيقاتها من المحافظات العراقية التي تسلمت ملفاتها الأمنية من القوات المتعددة الجنسيات ليصبح عددها 13 محافظة، وبذا لم تتبقى سوى العاصمة بغداد وديالة وصلاح الدين وكركوك ونينوى لتسيطر السلطات العراقية على كامل المحافظات العراقية أمنياً. مستشار الأمن القومي موافق الربيعي نوه إلى هذه الخطوة في مسلسل التحسن الأمني خلال كلمته في حفل تسلم واسط ملفها الأمني يوم الأربعاء.
فأعلن لكم اليوم عن نقل المسؤولية الأمنية من القوات المتعددة الجنسيات إلى السلطات المدنية في محافظة واسط، لتكون بذلك المحافظة 13. لقد حققت محافظة واسط الظروف الموضوعية التي حددتها هيئة نقل المسؤولية الأمنية المتضمنة كفاءة وقدرات السلطات المدنية في المحافظة ومستوى التهديد الأمني ومستوى التنسيق والتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات، لتصل إلى مستوى الجاهزية الكاملة التي يؤهلها لاستلام المسؤولية الأمنية.
محافظ واسط لطيف الطرفة وفي اتصال مع إذاعة العراق الحر أكد أن القوات الأجنبية لم تكن تتواجد فعليا داخل مركز المحافظة وأقضيتها خلال السنوات الأخيرة، مما أعطى القوات الأمنية المحلية فرصة التعامل مع مسؤولياتها مبكرا بنجاح.
في واسط عندنا قاعدة الإفساد الأولان دلتا الكوتية خارج مدينة الكوت، تبعد كيلومتر، والقوات المتعددة السياسية قاعدة. لا يوجد موطن قدم ولا يوجد مكان لقوات متعددة السياسية إذا كان بولندي قبل أو من بعد سلطة دولية أو أمريكان داخل أي قصبة أو أي ناحية أو أي قضاء من أقلية محافظة الوسط، وأنا مسؤول عن الكلام، وإنما وجودهم في القاعدة لكن في الليل مع بعض الأحيان وفي النهار عندما يجرون بعض العمليات العسكرية ويتبون إلى مكانات ممكن أن يدخلون المدينة، لكن كمطر داخل المدينة فهم أكثر مستحبين من خارج المدينة من بعد سنة من إسقاط النظام.
لكن تخوفا يساور البعض من عدم أهلية أفراد القوات الأمنية وكفاءتها بسبب طبيعة تشكيلها التي لم تبتعد عن تأثيرات المحاصصة السياسية، كما يوضح هذا المواطن الكوتاوي.
فبنيت هذه المؤسسات على أسس ضعيف ناهشها التجاذبات السياسية تتأثر بالمحاصصة السياسية اللي وضع أسسها للأسف القادة العراقيين، ولذلك لم نرى خلال 5 سنوات تقدم ملحوظ. استلام الملف الأمني ما راح يشكل قاعدة أساسية يطمئن منها الشعب إلا من خلال إعادة النظر في فلسفة بناء تلك المؤسستين على أسس صحيحة.
لكن محافظ واسط لطيف الطرفة يؤكد جاهزية الأجهزة الأمنية ومهنيتها في التعامل مع الواقع الأمني الجديد لمحافظة واسط، موضحا:
أعتقد أن تجربة من أكثر من عام وأكثر من عام ونصف اعتمادنا على قدراتنا الذاتية وخاصة لخوف الجيش والشرطة، والحقيقة بعد أحداث اللي بالبصرة والأحداث اللي مرت صار المحافظة نخلق من شرطينا ونخلق من جندينا حالة جيدة، وأعتقد اللي أنجحنا أكثر هو الوعي عند المواطن والتفاعل مع القوى الأمنية اللي موجودة وحرصة على أمن محافظته ضمن مقومات النجاح. كذلك استلامنا للآليات اللي الآن كافية لكل الجيش والشرطة وكذلك للأسلحة، وأعتقد وأنا مطمئن إن شاء الله أنه أدخلهم القدرة والقابلية على رد كل من يسول إلى نفسه يعبث بأمن المحافظة اللي جزء من العراق.
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من احتمال تعرض الملايين من العراقيين لخطر الإصابة بالأمراض جراء نقص الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي في العديد من أرجاء العراق. ونقل تقرير للجنة أصدرته الأربعاء عن إخوان بيدرو شيرر رئيس بعثة العراق في اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوله: ظهر بعض التحسن في الأشهر الماضية في المجال الأمني وتقديم الخدمات الضرورية، وقد تم تزويد الكثير من الناس بالخدمات الصحية والماء النقي، لكن ليس لدى مجاميع كبيرة من العراقيين خيار سوى أن يشربوا الماء الملوث وأن يعيشوا في ظروف غير صحية، وهذا بدوره يؤدي إلى معاناة من الأمراض عند بعض الأشخاص الذين يبحثون عن العناية الطبية من نظام صحي هو أصلا محدود القدرات. بحسب التقرير الذي جدد أسئلة قديمة حول نوعية مياه الشرب وكمياتها في المدن العراقية، صباح سامي مدير قسم الإعلام في أمانة بغداد أكد قيام أجهزة الأمانة بضخ كميات وافية من مياه الشرب إلى بغداد وأحيائها بعد زيادة مادة الكلور المضاف بغية ضمان تعقيمها ودرء مخاطر التلوث بحسب قوله.
أمانة بغداد تحسبا لهذا الموضوع بالذات قامت بزيادة كمية الكلور في مياه الشرب في كافة مشاريعها اللي تغطي حدود أمانة بغداد، واستطاعت طيلة هذه الفترة من أن تسيطر أو لم تظهر أي حالة لوباء الكوليرا في هذه المسؤول عنها أمانة بغداد. كذلك قامت بزيادة كمية الماء المنتج ومحاولة إيصاله إلى أبعد المناطق حتى لا تضطر العوائل إلى استخدام المياه من الأنهار مباشرة بدون تعقيم أو استخدام الآبار الارتوازية اللي هي أصلا غير معقمة.
تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر نوه إلى المشاكل التي تعاني منها شبكات الماء والمجاري بسبب تقادمها وكثرة التخسفات والقطوعات فيها، وهذا ما يوضحه مدير قسم الإعلام في أمانة بغداد، لكنه ينوه إلى أنه لم تسجل حالات إصابة بمرض الكوليرا في المناطق التي تغطيها شبكات الماء في العاصمة بغداد.
إصلاح الكسورات والنضوحات في شبكات الماء حتى لا تخلي أو لا تسمح إلى أن تعبر عبر هذه الكسورات وهذه النضوحات مياه الجوفية الملاصقة لهذه الأنابيب. كل هذه الإجراءات اتخذتها أمانة بغداد للحيلولة دون وصول وباء الكوليرا. الحمد لله لم تسجل أي إصابة بكل دور اللي تستخدم مياه الإسالة من مشاريع أمانة بغداد.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدت قلقها من تعرض حوالي 40% من العائلات الموجودة بصورة رئيسية في الريف والضواحي التي لا تغطيها شبكات للمياه إلى إصابات مرضية، فقد يلجأ السكان فيها إلى شرب المياه من الأنهار والآبار والتي غالبا ما تكون عرضة للتلوث، نجم عن ذلك تسجيل إصابات بمرض الكوليرا خلال الأشهر الأخيرة. ويواجه مواطنو تلك المناطق عبء شراء مياه الشرب التي يصل سعر عبوة العشر لترات منها إلى حوالي نصف دولار، أما الذين لا يستطيعون شراء الماء فليس أمامهم إلا اللجوء إلى المصادر غير الصحية بحسب تقرير الصليب الأحمر. المواطن عزيز الخيكاني من محافظة الديوانية أكد هذا القلق.
والله من الصعوبة حتى من مياه الشط يأخذون، يعني ما وصلتهم الرسالة بالمستوى المطلوب، فقط المناطق القريبة يعني عن الضواحي، قصدي عن ضواحي المحافظة، لكن القرى والرياف يعني يأخذون المياه من الآبار، من المناطق اللي يعني الشاط ما شاط، وهاي مأساة يعانون منها، ولذلك هاي الأمراض الكثيرة اللي انتشرت يعني هذا السبب.
معظم مناطق العراق شهدت يوم الأربعاء تساقط أمطار بين المتوسطة والشديدة، وتوقعت دائرة الأنواء الجوية استمرار هطول الأمطار لغاية يوم الجمعة، ومع تهليل البعض بهطول الأمطار المبكر بعد شحها في الموسم السابق، إلا أن شوارع بعض المناطق والأحياء فاضت بالمياه والأطيان وأربكت حركة المواطنين، ومنهم هذه المواطنة من منطقة البياع.
كلها صاخة وطيانة ومزدحمة والهاي العوارض، ويعني كل هاي موجودة، فمأساة أنا ما أتوقع يعني والله أن نوصل الدوائر إحنا متعبانين وحتى بنرجع لبيوتنا، يعني أنا صدق مرتين وقعت من وراء الطين وتراب، يعني إحنا منطقتنا مأساة، يعني شوارع كلها طيانة طين شربة تقول، والشوارع مسدودة وهم جو دربع سدوها ما خلوا أي فتحات ومنفذ بأي طريقة تفوت.
صباح سامي مدير قسم الإعلام في أمانة بغداد يقر بالاختناقات التي تواجه شبكات المجاري ومياه الأمطار، ويعرض في حديثه لإذاعة العراق الحر أداء الأمانة على هذا الصعيد.
محطات المجاري بالذات كلها أجرت عليها صيانة كاملة، كل المحطات 78 محطة للمجاري تعمل حاليا كافة هذه المحطات بصورة اعتيادية لاستيعاب أي طارئ قد يحدث يعني هطول أمطار غزيرة وكذا. صح هنالك اختناقات، لكن أمانة بغداد عندها غرفة عمليات تحاول أن تناور بالماء قسم من عند المياه الأمطار اللي هي ما بيها ملوثات، عندها يعني خصصت لها فتحات طرحها للنهر مباشرة حتى تخفف عن الشبكات الكبيرة أو الأنبوب اللي احنا نسميه خط زبل القديم اللي بالرصافة وعنده خطوط بالكرخ، نفس الحالة هاي ما تستوعب في أوقات الذروة.
ما زلتم مستمعين الكرام مع محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. عقدت لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب اجتماعا مع رئاسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس، وكانت رئاسة مجلس النواب قد دعت إلى هذا الاجتماع للتثبت من استعداد المفوضية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. القاضي قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية وفي اتصال مع إذاعة العراق الحر عقب حضوره الاجتماع أوضح استعدادهم لإجراء الانتخابات في 31 من كانون الثاني المقبل على أن يقر مجلس النواب من جانبه موضوع الأقليات في بحر أسبوع. في المقابلة التالية مزيد من التفاصيل.
خرجنا من اجتماع مع لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات، وكان هناك حديث جدي صريح، وأزلنا كل اللبس اللي أثير يوم أمس حول موعد الانتخابات، وهو أن المفوضية لم تطلق تأجيل الانتخابات وهي تجري استعداداتها للانتخابات وفقا للموعد المقرر اللي أقصى 31/1. وأيضا وضحنا قضية أخرى من خلال هذا الاجتماع بأن قضية الأقليات وقانون الأقليات يجب أن يحسم في موعد أقصى 5/11 لكي نتمكن أن نضمن الانتخابات القادمة المقاعد المخصصة للأقليات وفقا لهذا القانون الذي سيصدر.
نعم، مدى الاستعداد الفني للمفوضية؟ يعني هناك متعلق ببطاقة الاقتراع، قوائم المرشحين، نعم. تسجيل نعم. الناخبين.
نعم حقيقة احنا نجري استعداداتنا وفق الجدول العملياتي وبشكل جيد، نخطو خطوات واثقة وممتازة، ونعد حقيقة الأمور المتطلبة لدرجة انتخابات وفقا للمواقيت الموضوعة في الجدول الزمني الذي وضعته المفوضية.
إعداد الكادر الذي سيقوم بالإشراف وتنفيذ عملية
مهمة حقيقة بالنسبة لكادر الذي سيعمل في محطات الاقتراع. جرى التفاهم مع وزارة التربية ونقابة المحامين لتهيئة كادر من المعلمين والمدرسين والمحامين ليعملوا في محطات الاقتراع، وسيجري تدريب عالي من قبل خبراء من المفوضية الأمم المتحدة لعملية الاقتراع. بالإضافة أن ورقة الاقتراع انتهى مجلس المفوضين من إعداد نموذج ورقة الاقتراع وستطبع قريبا إن شاء الله، واللي تستجيب لمرونة النظام الانتخابي اللي تبناه القانون الجديد اللي يجمع بين مزايا أكثر من نظام انتخابي في نظام واحد.
أخيرا، وأنتم للتو أنهيتم اجتماعكم مع لجنة الأقاليم في مجلس النواب، ما هو تصورك عن الموعد المتوقع للانتخابات؟
أقول هناك تفاهم عالي جدا، أتوقع أنه الموعد إذا ما يعني أريد إنجاز قضية الأقليات في الموعد اللي حددنا 5/11 تسجل الانتخابات في الموعد المحدد في أقصى 31/1 إن شاء الله.
السيد قاسم العبودي رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات، وهو ينقل موقف المفوضية بعد لقائهم مع لجنة المحافظات والأقاليم في مجلس النواب بخصوص الانتخابات المقبلة. شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المستمعين تنتهي محاور ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، ونتحول إلى تكريت لنبقى مع مراسلنا هناك عبد الله أحمد، وهذه المشاركة لعدد من مستمعي إذاعة العراق الحر بمناسبة الذكرى 10 لانطلاقها.
يعني كنا نستمع لها أيام النظام السابق، يوم كان لا إذاعة تخرج ما يحصل في العراق، كانت إذاعة جيدة لها مستمعين جيدين، والآن تطورت، هناك تقارير كبيرة، مراسلين جيدين يعني في كل أنحاء العراق، إضافة لأن برامجها الإخبارية جيدة جدا.
صوت إذاعة صوت العراق الحر الحقيقة نستمع لها في تكريت، موجودة في بغداد، في جنوب العراق، في شمال العراق، في كل مكان. نتمنى الموفقية والتواصل هذا المنبر الأكاديمي راديو العراق الحر.
نحن كمنظمات إنسانية نلاحظ حضور قوي لإذاعة العراق الحر ولتغطية كل فعاليات المحافظة سواء كانت في صلاح الدين أو باقي المحافظات، وتقارير عن حقوق المرأة والطفل.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
وهذه تحية شكر وتقدير من أسرة إذاعة العراق الحر إلى جميع المستمعين الكرام الذين رافقونا على مدى 10 أعوام منذ الانطلاقة الأولى في 30 من تشرين الأول عام 1998.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث،
إذاعة محايدة،
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر 10 أعوام من التواصل مع العراقيين في كل مكان. شكرا نقولها في الذكرى 10 لتأسيس الإذاعة، والتي ستحل في 30 من الشهر الحالي. 10 أعوام من مسيرة الإعلام الحر في تقديم الأخبار الصحيحة والتحليلات النزيهة والمعلومات الحقيقية المتوازنة مع التزام الدقة والموضوعية.
هذه إذاعة العراق الحر.
عيد ميلادك كلهم قالوا غنوا لك أحبابك حتى زي طيور حبيبي يا أحلى اسم افرح وغني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، معكم مستمعين الكرام سمير علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى عدد من تقارير المراسلين. لنتابع البدء بانسحاب الدفعة الأخيرة للقوات الكورية الجنوبية من أقليم كردستان، وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج كولاج، نتعرف من خلالها على مشاكل الشباب العراقيين في دول المهجر. سيدتي وسادتي، تسرب التلاميذ من التعليم مشكلة كبيرة وتعد من أخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية وتؤثر بشكل كبير على مستقبل الأجيال. آخر إحصائية لمنظمة اليونسكو العالمية أشارت إلى أن 22% من أطفال العراق غير ملتحقين بالمدارس، محذرة من مخاطر هذا التسرب. المسؤولون العراقيون لا ينفون وجود هذه الظاهرة واستمرارها خلال السنوات الخمس الماضية، لكنهم لا يعترفون بدقة الأرقام التي تكشف عنها المنظمات الدولية، كما يعزون أسباب هذه الظاهرة إلى التركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة الحالية من النظام السابق. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، حسن رشد.
يشكل قطاع التربية والتعليم في العراق أوضح نموذج على أثر الحروب والفوضى الأمنية وأجواء التصعيد التي عاش فيها العراقيون نحو 30 عاما مضت على بنية المجتمع العراقي، ويتجسد ذلك في تدهور البنية التحتية لذلك القطاع واتساع ظاهرة تسرب الأطفال من المدارس وما يترتب عليها من تفشي للأمية في أوساط المجتمع. وتشير آخر إحصائية لليونسكو بهذا الصدد إلى أن 22% من أطفال العراق غير ملتحقين بالمدارس، وهو رقم يعترض عليه المسؤولون العراقيون، لكنهم في الوقت ذاته لا ينفون وجود تسرب مستمر للأطفال. المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين:
قرار هذا مال منظمة اليونسكو جاوبناه بكتاب إحصائياتنا لدى المدير العام للتخطيط والمتابعة. التسرب عندنا نسبة قليلة جدا، يتراوح بين 6-7%، ما ذكر على نحو غير الدقة لأنه عندنا إحصائياتنا الخاصة. حاليا يعني مع بداية العام الدراسي لاحظنا هناك تسجيل أكثر من 400,000 طالب دخل مع بداية العام الدراسي الجديد. هؤلاء أبناء تلاميذنا الذين التحقوا مجددا بالوزارة. اكو احصائيات يعني غير دقيقه اطلقت، وحتى كان اكو استياء من قبل المكتب الاعلامي لهذه المنظمه اليونسكو. يعني نحن نحاول قدر المستطاع عندما تكون هناك احصائيه او هناك موضوع يتعلق بالتربيه الرجوع الى المكتب الاعلامي واستئناس برأي الناس التربويين الناس الاعلاميين الموجودين عاملين في الوزاره من اجل ان تكون النسب مطابقة الحقيقة. أما النسبة 26 يعني فرق شاسع كبير، وهو ليس له صح على أرض الواقع حقيقة.
من جانبها تقر عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عابد أحمد بوجود هذا التسرب، لكنها تعزو أسبابه إلى التركة الثقيلة التي ورثتها الحكومة الحالية من النظام السابق.
موجودة المدارس لكن مع الأسف تحتاج إلى قسم إلى ترميم، قسم إلى تحديث، قسم إلى إكمال، قسم إلى تأهيل. الحقيقة التركة الثقيلة اللي سلمتها وزارة التربية بعد سقوط النظام كبيرة مثل ما تعلم حضرتك. نعم موجودة لدينا الكثير من المدارس التي هي لا تزال من طين، وقسم بدون سقف، وقسم بدون رحلات وهكذا. الحقيقة تسرب الطلبة أو ترك الطلبة للمدارس وليس فقط لعدم وجود مدارس، وإنما أسباب كثيرة أذكر لك منها. بالدرجة الأولى حسب آخر إحصائية موجودة لدينا أنه لا يوجد التثقيف الكامل من قبل الأهل أولا ومن قبل الجهات المعنية بتوجيه الأسر إلى تعليم أبنائها. هذا أخذ بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية جاءت الحالة الاقتصادية، تعرف انتشار البطالة في العراق. الأسباب الأخرى بعد المدرسة عن البيت.
الجدير بالذكر أن العراق من البلدان التي بدأت منذ مطلع سبعينات القرن الماضي بتطبيق قانون إلزامية التعليم الابتدائي، لكن الظروف التي مر بها البلد حالت دون تطبيق القانون على أرض الواقع. وتشير النائب عابد أحمد إلى إعداد مشروع قانون في مجلس النواب للتأكيد على إلزامية التعليم.
لا يزال بالدستور مثبت المرحلة الابتدائية إلزامية على الطفل الإعاقي، ونحن في لجنة التربية والتعليم وبالتعاون مع وزارة التربية إن شاء الله، وزارة التربية بدأت بمشروع محو الأمية والتعليم الإلزامي لكنه في مراحله الأولى. والحقيقة في لجنة التربية والتعليم بدأنا بإعداد مقترح قانون لمحو الأمية أولاً وللتعليم الإلزامي بالذات في المرحلة الابتدائية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أعلنت كوريا الجنوبية انسحاب الدفعة الأخيرة من قواتها المتمركزة في إقليم كردستان العراق على أن تنتهي عملية الانسحاب في 20 من كانون الأول المقبل. وكانت كوريا الجنوبية أرسلت نحو 3600 جندي إلى العراق في عام 2004، ولديها الآن أقل من 600 جندي يعملون ضمن القوات متعددة الجنسيات في أربيل. وفي إطار التمهيد لعملية الرحيل، أنهت القوات الكورية الجنوبية مهامها في مجال الخدمات الصحية لأهالي المنطقة بمعالجة طفلة كردية في مستشفى زيتون التابع للقوات الكورية الجنوبية. وأتمنى مدير المستشفى الجنرال جون كيونغ هو استمرار علاقات الصداقة مع المواطنين بعد الرحيل.
أغلقت القوات الكورية الجنوبية المرابطة في إقليم كردستان العراق ضمن قوات متعددة الجنسيات مستشفاها، منهية بذلك خدماتها الطبية التي كانت تقدمها للسكان المنطقة خلال 4 سنوات المنصرمة، تمهيدا للرحيل النهائي لهذه القوات من العراق. وجرت في مستشفى الزيتون الواقع بمعسكر فرقة الزيتون للجيش الكوري الجنوبي مراسيم انتهاء المهمات الطبية للقوات الكورية بمعالجة طفلة كردية اسمها يسرى عدنان البالغة 4 سنوات وكانت تعاني من التهابات في الحنجرة والأذن. وقال الجنرال جون كيونغ هو مدير المستشفى في حديث مع إذاعة العراق الحر: القرار هو قرار حكومي اتخذ من وزارة الدفاع، وأصبح لنا منذ 4 سنوات نعالج المرضى في هذا المستشفى، ونتمنى توثيق علاقات الصداقة بين الشعبين الكردي والكوري بعد مغادرتنا. وكان مستشفى الزيتون يقدم خدماته الطبية للمواطنين في مجال الباطنية والعيون والحنجرة والأنف والآذان والأمراض الجلدية والأسنان والكسور والعمليات العامة، كما يضم المستشفى أكثر من 46 جهازا طبيا متطورا في التخدير والفحص العام و24 جهازا للفحص الكيميائي والأشعة والليزر. وقال الدكتور جميل علي مدير عام الشؤون الصحية في وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان الذي شارك في مراسم انتهاء مهام مستشفى الزيتون:
نقدم أسفنا الشديد مغادرتهم كردستان. أما بالنسبة للتأثير، أن علاج هذا المستشفى يبقى العلاج في المستشفى لمدة طويلة، ولا أعتقد أنها تتأثر، لكن معنويا نحن نتأسف لمغادرتهم لأنهم تركوا لنا صداقة حميمة بين شعبينا، الشعب العراقي بصورة عامة والشعب الكردستاني.
إلى ذلك عبر العديد من المواطنين الذين كانت الزيارة الأخيرة لهم إلى هذا المستشفى عن أسفهم لرحيل قوات كوريا الجنوبية وإغلاق المستشفى الذي كان يقدم الخدمات إلى المواطنين من كافة أنحاء العراق. وفي هذا الصدد تحدث عدد من المواطنين إلى إذاعة العراق الحر:
أي رابع مرة أجي يمهم، كل الزينين ويساعدون الناس هواية، وإن شاء الله يكتر أمثالهم. أنا صار لي 28 سنة عندي مرض صدفي، ورحت هواية محافظات وما شفت، بس هسه كل زين.
وتدرين أنه اليوم آخر يوم للمستشفى، راح يغلقون المستشفى، شنو شعورك وانت يعني تلقيتي هذا الخبر؟
لا والله بكل الأسف يسيبونا، يعني هواية يعني زعلانة عليهم.
اليوم آخر يوم، بس احنا ما رجعنا من سليمانية للعلاج، يعني بالحقيقة دول ساعدين الكردستان واحنا نشكرهم. مع الأسف يعني يغلقون المستشفى، العالم كلهم مستفيدين منهم، حتى من أهل الجنوب من الكردستان خاصة مستفيدين هواية من هذا المستشفى.
يعني مع الأسف راح يروحون، صدق علاجهم خوش علاج ويهتمون بالأمر المرضى كل زينين، بس مع الأسف أنا البارح جيت من بغداد.
وأنتي كملتي علاجك بهاي المستشفى لو بعد؟
لا، البارحة إحنا جينا من بغداد، قالوا اليوم آخر يوم، على مدابة البارحة جينا قلنا نلحق هذا المراجعة مالتنا.
وبحسب بيان صدر عن إدارة المستشفى أنه تم لحد الآن معالجة أكثر من 131,761 مريضا خلال 4 سنوات المنصرمة من عمر المستشفى، مع إرسال 18 طفلا من إقليم كردستان إلى كوريا الجنوبية، وأجريت لهم العمليات هناك، مع تنظيم دورات لأكثر من 110 أطباء في إقليم كردستان لإطلاعهم على التكنولوجيا الحديثة في مجال الطب. وتأسس مستشفى الزيتون في بداية عام 2004، وكان يعمل فيه أكثر من 50 موظفا بينهم 10 أطباء وأربعة ممرضين مرضين من كوريا الجنوبية. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين العزاء، معكم الآن كاظم الساهر وهذه الأغنية. مازلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين العزاء، ونتابع الآن برفقة الفنان فارس شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج لنتعرف على مشاكل الشباب العراقيين المقيمين في دول أوروبية.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
براء موفق،
شهاب
علي.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع: محطة حرية الشباب، ومع محطة مشاكل الشباب المحطة المفتوحة. وأخيرا محطة تحياتي. محطة حرية الشباب بالتأكيد أصدقاء المستمعين، حرية الشباب هنا تختلف شكلها عن ما كان بالعراق. حرية الشباب هنا كلش كبيرة، وبنفس الوقت الاعتماد على النفس وتفاهم الحرية يحتاج لها أنه وقت. قسم من يبدي يفهم هذه الحرية ويحاول أن يتأقلم مع المجتمع ويعيش حياته الشخصية، وقسم آخر يفهم الحرية بطريقة أخرى اللي هي تتحول إلى مشاكل. بنفس الوقت طرحوا الشباب مواضيع أنه عدم تواجد الحرية في مجتمعاتنا، يعني الشاب يكبر وما عنده حرية شخصية، يقدر يسكن وحده أو يسافر وهكذا. وبدأت الشاب العراقي الآن اللي عايش في أوروبا قدر يشوف وبدأ يتفهم معنى حرية الشباب بالنسبة لأوروبا ومقارنتها بمنطقتنا العربية أي بالعراق مثلا. الآن أكو هالقد ماكو حرية، أنتم مع حرية الشاب أنه يعيش برا لو يظل يعيش ويا أهله مثل ما عندنا بالعراق؟ الآن بدأ الشاب العراقي يطلع يسكن وحده ويأخذ غرفة وبيته كذا وما أدري شنو، يقدر يعني مع الحرية أم ضدها؟
يعني أحسن يقدر يعني يعتمد على نفسه أكثر. إحنا قبل كنا معتمدين على أهالينا، الأبي وجهك الأم توجهك، هو صح هذا شيء بصالحنا، بس إحنا باكر أكبر راح نصير أبهات، لازم نكون متعلمين من ذاتنا ونبدي نعلم أطفالنا، فشي راح يفيدنا إنه الحرية يعني ويا الحرية.
الحرية حلوة بس الترابط الأسري حلو، واحد يعيش ويا أهله أحلى، لأن يظل مهما يكون هو يبقى الحنين بينه وبين أهله والترابط.
يقصد أنت مع أو ضد حرية الشاب؟
لا أنا ويا الحرية، يعني ويا الدولة أنا البيها، يعني هاي الدولة لها هيك منهاج، كل دولة ولها مثلا شغلتها، يعني هيك منهاج مالتهم.
عندنا مثل بعراق يقول قوم التعاونت ما ذلت، أنت من تكون أنت وحدك يد وحدة ما تصفق، من تكون أنت وأهلك تقدرون تغيرون هواي أشياء، من تكون أنت وأخوانك وجمعية موجودين ببيت تقدرون تبنون سو يعني تقدرون تعملون أكثر من شيء زين تحققون اللي تريدوه أنت.
شو رأيك يعني الآن بحرية الشباب أنه يقدر يطلع يعيش وحده؟ وهنا نسمع رأي أنه لا يقول والله أنا يبقى ويا أهلي، يعني يقول أنه البقاء ويا أهل أفضل.
والله يا ذا على الحرية، أنا صار لي 5 سنين طالع من بغداد، يعني معتمد على نفسي، أهم شيء هي بالغربة، يعني هاي أوروبا، يعني أنا 5 سنين بأوروبا، يعني تعتمد على نفسك. صحيح هي الإفراق صعب، فأهم شيء هو الاعتماد على النفس، لازم تشوف هاي حريتك ليش وقت تعتمد على أهلك. يعني أنا جيت يعني قلت لك من العراق أول ما طلعت ما كنت تعرف هاي الحرية هيك حريتهم، يعني كل حرية كل دولة ولها حرية تختلف. نعم هيك شكل هاي هيك شكل.
هيك حالة مثلا انت تقول انه حرية الشاب انه يعتمد على نفسه، زين يعني معقول انه الشاب انه هنا حيصير عنده ظروف عمل، ايش وقت يطبخ ايش وقت ياكل، راح تواجه هواي ظروف.
هنا الحياة مسهلة كل الأمور، هواي أكو تسهيلات، الأكل أكو المعلبات أكو المحلات المفتحة 24 ساعة، تقدر كل شيء تسوي.
والله يعني قلت لك أنا يعني هاي الحرية ما كنت أشوفها بالعراق بالنسبة لي. صحيح كنا عايشين والحمد لله وشكرها، فلما طلعت يعني أنا من بغداد يعني عشت يعني فشي حلوة والحمد لله والشكر. يعني هسه والله العظيم أتمنى شعب العراق يعني يصير مثل هاي العالم، هم مو أحسن من عندهم.
يبدي الشاب أنه يضطر أنه يعتمد على أهله لأنه عايش ويا أهله.
هو مو تعتمد على أهلك، ليش هي أهلنا وآبانا وكل الناس العراقيين وين كانوا قابل كل واحد، يعني إحنا ما كنا أصلا بالعراق الشاب من يصير عمره 18 سنة ما يترك أهله ويطلع، بالعكس يصير من أهله ويا ما دكاترة وعباقرة وشعراء وفنانين ومطربين من أهلهم، أساسهم من أهله وطلع من أهله وبقى ترابطه وحنينه ويا أهله، من أهله هو وصار يعني أساسه يرجع لأهله. زين إذا بالعكس أنت من تكون عايش ويا أهلك، صحيح هي الغربة تصنع مرات، بس أنت من تكون عايش ويا أهلك تصنع أكثر. أنا نظريتي هاي.
حرية شخصية في حالة كل صعب أن واحد لازم يأخذ حريته، مثلا يجيب أصدقائه يتعلم بالليل يسهرون سوا يقعدون يسولفون.
هي أهم شيء يعني هسه هاي الحرية إحنا ما عدنا بالعراق، هي هاي المشكلة.
عدنا بالعراق موجود، عندك استقبال وتقدر تجي وتقعد أنت وأصدقائك بالاستقبال، وأهلك بالعكس أهلك يقوموا لك الواجب. أنا كان أصدقائي يجون للبيت زين والله والد تجيب لهم العشاء ونقعد ونسهر لحد الوحدة 12:30. وعدنا ماكو بيت بالعراق إذا ما بي حديقة، ماكو بيت إذا ما بي دربون، نوقف رأس الشارع أو نوقف بالدربونة أو نوقف، وكانت قهوة موجودة على بنقاس وغيرها.
ماكو هذا الشيء، لا أقول لك ماكو حرية. بالخمسة لو بالستة أنت بالبيت، بالأربعة ما تقدر تتسوق، يعني بغداد على الإطلاق، هاي بغداد ولا المحافظات كليتها، يعني بالخمسة ما تقدر تروح تجيب لك باكيت جيجاير.
الآن أنت حرية شخصية تثمنها، تعرف معنى الحرية الشخصية، تشوف شنو يعني الحرية، راح يصير عندك بيت ومسؤولية وكذا فلان شيء. الموضوع هنا أنا حسب ما سمعت أنه قبل كان موجود عندنا بالعراق، وهذا نقدر ننقل ظروف العراق نفسها ننقل هنا ظروف الغربة.
كل بلد وثقافته. بالعراق إيه كلتنا كنا عايشين ويا أهالينا ويا أبونا ويا أخونا، ما بيش هنا ماكو شيء. فعلينا إحنا ما طول طلعنا من بلدنا روح الغير بلد لازم نعيش بثقافة ذاك البلد، مو بكل شيء، بالزين بالموزين، بس لازم ننجبر. هذا راح نسوي اجبار، احنا راح ننجبر نعيش مثلهم، راح نقعد ببيت بوحدنا نتعلم نطبخ نتعلم نمسح نتعلم نكنس، لان ماكو لا ام لا اخت ويانا، عد الله كريم الى نتزوج.
حال ايش راح تسوي انت في حال اذا معتمد على اكل اهلك؟ زين اهلك مو وياك؟
اوكي يعني انا هسه اهلي مو وياي، اتاقلم صرت شوي شوي قمت اتعلم. هي الحياه كلها الحياه مدرسه كبيره انت تتعلم منها، زين دايركت انت راح تتعلم. انا شوي شوي تعلمت اطبخ، تعلمت اغسل، تعلمت لا اعتمدت على نفسي كليا كل الشغلات وهاي امور زين، وتاقلمت ولا ضعيه. بس انا يعني انا نظريتي ما شجع الانسان يتغرب ويترك اهله او يبعد اصلا عن بلده، بس احنا بلدنا لعنا هاي ظروفنا اللي خلت جبرتنا ان نترك بلدنا وروح.
منك يا ظالمي ظالمي كلمني وجه بوجه والنبي كلمني أشكي لك من الضغط. منك يا ظالمي ظالمي كلمني وجه بوجه والنبي كلمني. ما استحي لو قلت موت بغيابك مثل
محطة مشاكل الشباب. أصدقاء المستمعين، بالتأكيد الشاب الأوروبي أيضا عنده مشاكل، وبنفس الوقت الشباب العراقيين أيضا عندهم مشاكل، لكن التوازن ما بين أنه تصبح وسط هذه الحرية وهذا المجتمع الموجود حولك، أنه شلون تقدر توازن بنفسك وشلون تعتبر مفهوم الحرية شلون يكون بالنسبة لك، بحيث تقدر تسيطر على نفسك. كثير من المغريات أمامك هنا موجودة في أوروبا، بحيث توازن وتبقى شخصيتك خالية من المشاكل. هذه التفاصيل تحتاج إلى نضوج عائلي، يعني عندما تكون عائلتك حولك وتفهمك ودائما تحميك تقدر شوية تحتمي، لكن تكون وحدك ماكو غير الأصدقاء وبنفسك إنه تتخذ القرار وتعيش هاي اللحظات الصعبة تمر عليك. نسمع. مشاكل بدت الشباب الآن، قسم من الشباب بدأوا ينزجون بمشاكل بالمجتمع، يعني صار عندهم من نوع المشاكل اللي هي مثلا إدمان أو التأخير أو ينزج بطرق أخرى.
كل واحد وذاته، كل واحد وذاته، المتربي زين وين ما الذبة يبقى زين، والحشاك والحشك كل القاعدين مو زين وين ما الذبة، لو الذبة بنص أحسن مكان يبقى مو زين، كل واحد وذاته.
صحيح هذا الكلام، لو أكو ضغوط أخرى.
طبعا أول شيء الإنسان الشخص هو ذاته، وثاني شغلة الشغلة الأساسية اللي هي التربية، الإنسان يعني المتابعة والتربية لحد إلى عمر معين. بعد هذا العمر مثلا بعد 18 تبقى الشخص هو وذاته، هو بتفكيره، هو ثقافته.
أكو مشاكل إدمان، أكو مشاكل نوع من التأخير، أكو مشاكل اختلاط بجنسيات أخرى بحيث أنه يبدي مثلا يتأثر بيها.
ما هو حسب المجتمع البيئي، يعني هي ما لها دخل، يعني أمه إيش حتقول له، حتلزم تقول له مثلا أنت لا تطلع ولا شيء، هذا حسب هو المجتمع. هو بالمدرسة أهله ما حيدرون هو إيش يسوي زين، يعني هو مثلا لما نقول إدمان مثلا هاي بأوروبا هي على إطلاق، الحمد لله وشكرا قلت لك 5 سنين ما فد أشرب زين، فد مال حشيشة ولا هاي السوالف ما مبتعد عنها.
مسيطر انا على نفسي، هاي شيء ارادتي حسب المجتمع انا قاعد وياه، اكبر من عندي يحترموني احترمهم حسب المجتمع، كل من والمجتمع اللي يلتقون به.
اكو شغله ثانيه، انت تعتقد انه تقول كل من ذاته، بس اكو شغله ثانيه، اكو الظروف الطارئه اللي تجبر الانسان مثلا احيانا الان الشاب يدخل بمعترك مادي، يحتاج فلوس، يحتاج مصاريف،
يعني شو يسوي يعني
المناعة جدا تريد تصير، لأنه أنت خاضع لظروف كلها حولك هي مجهولة، حولك كلها هي ما آدم معلوم.
هنا راح يبدي مفهوم الغلط للحرية. إحنا كنا بلد أكو عليه الحرية مقيدة كانت بالنسبة لنا، سواء من الأهل سواء من المجتمع نفسه. راح يجي الشاب لهالمجتمع اللي بيه كل شيء متوفر، الزين والموزين، راح يبدي هنا الانجراف، راح يبدي أنت عقلك، أنت شنو المخطط؟ أنت قبل ما تطلع من بلدك راح تواجه بلد ثاني، تواجه مجتمع ثاني، تواجه ثقافة ثانية، شنو راح تحدد ثقافتك أنت؟ تنجرف ويا الموزين ولا تبقى ويا الزين؟ بس هاي الضغوطات لازم كلها نستحملها.
شو نشوف الشباب العراقي شو مسيطر على نفسه ولا ما مسيطر؟
والله أنا أشوف الشباب العراقيين هنا مسيطر على نفسه. أول شيء هو يخلي صورة أهله يعني مقابلة، هاي شغلة. الشغلة الثانية يخلي صورته وصورة بلده ودينه يعني بمفكرته بدماغه، ان انا انسان عراقي ما يصير اسوي فلان شيء او اعمل هذا الشيء، لان هذا الشيء راح اول شيء يجعل لي اثاره، ثاني شيء ينقل صوره سيئه عن بلدي، ثاني شيء عن عائلتي. بعدين الانسان لا بذكر الله تطمئن القلوب. انا ليش من انحصر واقعد بوحده ولا سامح الله اروح اتجه لغير اتجاهات الحشيشه او اروح اشرب؟ بالعكس الزم القران، اقعد اقرا اي كرب اي هم من تلزم قران او كتاب الله او تصلي توجه الرب العالمين تدعي، اي كرب ينزال عنك ان شاء الله تنزال لهم.
انا سنتين انا صابر، قالوا لي يجيبك في خلص الليل يظنوني على زيتك على باكر. أنا صابر على باكر، أنا صابر، أنا صابر على جيل،
أنا صابر. المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة يعني بالضبط الأهل شو يردون من الشاب؟
والله يعني هسان لما أنا خابر أهلي يريدوا لي الخير، وماك أحسن من الخير يعني دائما يعني والد تدعي لي تقول يما إن شاء الله كل الخير تشوفه مقابلك، وإن شاء الله ترتاح، وإن شاء الله إن شاء الله يوم تتزوج وتتزوج يمنا يعني، وتدعي لي إن شاء الله أرجع بخير وسلامة.
كلها سوي واحدة؟
إي والله إن شاء الله بذرع أسويها، أعتمد على نفسي والحمد لله والشكر، قلت له 5 سنين أعتمد على نفسي والحمد لله والشكر.
تعتقد أرجع هم أسأل شنو اللي يردوا الأهل من الشاب؟ يردون يصير زنقين، يصير مثلهم، يردون ينجح بحياته، كلها يردوها؟
السمعة الطيبة هاي أهم شيء، الأهل يريدون من ابنهم إنه السمعة طيبة، هاي أهم شيء.
يعني تقصد السمعة إنه لما يخطأ مثلا؟
طبعا، وماكو واحد معصوم من الخطأ، بس يعني الإنسان العاقل إنه لا يتجه للخطأ أي أنواع من الخطأ، إنه أنا أجلب السمعة الطيبة إلي والأهلي. أكو أبهات مثلا يريدون ابنهم مثلا أب دكتور، يتمنى إن ابنهم يصير دكتور أو يكون عنده شهادة. أكو أب تاجر يتمنى إن يكون ابنه تاجر مثله. الأب اللي قلت عليه الاقتصادي يتمنى إن ابنه يكون مثله اقتصادي ولازم إيده. الأب اللي ما يدخن أو الأب اللي ما يشرب يتمنى هذا الشيء، يتمنى واللي يزرع يحصد.
يعني هم يعني بالنسبة لأهلي يتمنون لي إني أستقر، ما محتاجين مني أي شيء، بس يتمنون لي إني أستقر ووضعي تتحسن وأستقر واستقرار. أنا طاب يعني بالعراق عشت تذبذب يعني بالاستقرار بحياتي، وكنت شوي ما مرتاح، وإن شاء الله هسه هنا أستقر.
محطة تحياتي. محطة تحياتي المنتج تحياتك.
تحياتي للشعب العراقي نفر نفر، وتحيات خاصة لكلية المنصور، كل أصدقائي قسم علوم حاسبات.
والله تحياتي لأمي ولأبويا ولأخوتي، وإن شاء الله وللعراق جميعا يا رب، وإن شاء الله تنشال هاي الغمة علي نبجى حبيب محمد يا رب.
محطة تحياتي المنتج تحياتك.
أول شيء لأبويا وأمي وأخواني وأصدقائي بالعراق كلهم يعني بدون استثناء، وللشعب العراقي أهم شيء أهدي دموع عيني الدجلة والفرات.
أصدقائي المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.